بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الورقات لجلال الدين المحلي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أما الآن فجاء علم أصول الفقه، وهذا العلم معشر الأحبة علم مهم جدا، وذلك لأنه الطريق المأمون الذي يحصل به صحة الاستنباط عند المتفقه. فعلم أصول الفقه هو صنو علم أصول الحديث، وذلك لأن الإنسان كما أنه مطالب بأن يبني فقهه على دليل صحيح، كذلك مطالب بأن يكون الاستنباط صحيحا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة علم أصول الفقه. فالفقه ثمرة، والثمرة هذه إذا لم يحسن فيها في غرسها حتى يحسن اجتناؤها فإنه يقع الخلل، فتأتي الثمرة إما فيها عور وإما تالفة، فإما نقص وإما تلاف. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. ثم أصول الفقه كليات ثابتة الأصول قطعيات، وها أنا أخرج من منتخبه فوائدا نافعة للمنتبه، مع قصر الوقت توضح من علم الأصول رسمة، مع قصر الوقت وضعف الهمة، والله أرجو منه علما نافعا إلى علي الدرجات رافعا. فعلم أصول الفقه هو السبيل إلى ما؟ إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الناس في الحديث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول راوي، والقسم الثاني فقيه، والقسم الثالث الأفقه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ رحم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى أفقه منه. فالأول حامل فقه ليس بفقيه، عنده مجرد الرواية والحفظ، فهذا مندرج في هذه البشارة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الثاني حامل فقه، لكن إلى من؟ إلى من هو أفقه منه. فلما سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام أفقه منه أثبت لهذا الحامل فقه، فعندنا فقيه حامل فقيه، لكن إلى من هو أفقه، إلى من هو أفقه. وهذا يدلنا على مراتب الناس، فالأول هو المجرد الذي عنده مجرد الرواية، والثاني عنده فقه لكن ليس هو من أهل القدرة والقوة في الاستنباط، عنده معرفة قليلة، عنده فقه، لكن ذاك الثالث أفقه. فالأفقه هو الذي يدري طرائق الاستدلال وكيف ينتزع الأحكام من هذه الأصول التي هي الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، والإجماع أصلا مستقل بذاته، ثم القياس كذلك. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آيٍ، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسان فالله قد أكمله بيانا. فهذا الاستنباط يقوم على أصول الفقه، فكما أننا مطالبون بإثبات العرش الذي هو تثبيت الأدلة، صحة الأدلة. أما القرآن فكتاب الله المنقول إلينا نقلا متواترا، لكن المراد بهذا السنة النبوية، السنة النبوية. فأنت مطالب بأن تثبت هذا. كيف تعرف تثبيت هذا الدليل؟ بدراسة أصول الحديث، علوم الحديث، مصطلح الحديث. فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، ثم سبيلها عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم الصحيح من مقبول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها كما ترى، فميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم أنا وأنتم، فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، فهذا فيه إثبات العرش. وأما هذا أصول الفقه ففيه إحسان الاستنباط والتفقه، وهذا هو إحسان النقش، فلا بد من النصف حتى يأتي مع النصف الآخر فتكتمل الصورة فتطلع في أحسن ما تريد. إثبات عرش ثم إحسان نقش، إذا لم يكن العرش ثابتا ما تنتهي من النقش إلا وقد طاح. تستدل وتبني المسائل، يأتيك العالم في الحديث يقول هذا حديث ضعيف من جميع طرقه لا تقوم به حجة. مثال ذلك ما جاء من حديث أبي المطوس عن أبيه، عن أبي هريرة، أو ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، أو عن المطوس عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر من رمضان يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر. هذا الحديث نحن نسمعه دائما وأبدا في مقدم كل رمضان من الخطباء، ويستدل به على ما على أن إثم الإفطار عظيم لا يمكن أن يقضى، فدل على ذلك هذا الحديث. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. وإذا كان كذلك فالذين يبنون على مثل هذا ما ينتهي من الاستنباط، فالاستنباط هو النقش، يخلص من آخر صورة في النقش وأنت تسقط عليه العرش وإذا به لا شيء. ولهذا الجامعون بين الحديث والفقه أقوى الناس في فقههم، فمالك وتلميذه وتلميذ تلميذه، هؤلاء الثلاثة فقههم قوي لأنهم أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. فلهذا كانوا يتحرون ويتحرزون، فجاء الفقه متينا. والفقه إنما هو الحديث، وأما الآراء فأنت تقول رأيا وأنا أقول رأيا وكل واحد يرى رأيا، والآراء ليس لها خطم ولا أزمة، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فالشرك في التشريع منه ينفجر شرك العباد بالإله المقتدر. فلا بد من تعلم هذا العلم والاعتناء به معشر الأبناء والإخوة الأحبة، كما نعتني بأصول الحديث نعتني بأصول الفقه، فلا بد من ذلك. وكما أنه لا يمكن أن تكون سليما في لسانك فصيحا فيه إلا بتعلم النحو في اللغة العربية، فكذلك لا يمكن أن تكون سليما في استنباطك إلا إذا دريت هذا العلم، علم أصول الفقه، فلا بد منه. الأمر الثاني ليعلم أن أهل السنة والحديث هم أهل أصول الفقه الصحيح، فإن واضع هذا العلم أهل الحديث، ثم دخل بعد ذلك عليه ما دخل من كلام أهل الكلام، فأفسدوا جوانب كثيرة من الأصول. فعلى طالب العلم أن يدرس هذا الفن على سني سلفي أثري متمكن، وإلا قد يقع في الزلل. وما ذاك إلا بسبب كثرة المؤلفين في هذا الباب وهم على غير اعتقاد أهل السنة، إما إلى الأشعرية وإما إلى الاعتزال، فأفسدوا ما كتب أئمة أهل السنة. ولما انتشر المذهب الأشعري في أتباع المذهبين خاصة المالكية والشافعية، جاء كلامهم في الأصول مبنيا على هذا. وهؤلاء الأشاعرة في الحقيقة ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع إليه، وإنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه، الذي رجع عنه، وهو المذهب الاعتزالي، المذهب الاعتزالي الذي نصره الرازي في أساس التقديس، ونقضه شيخ الإسلام في نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية أو شبههم الكلامية. فالشاهد لما شاع في أتباع هذين المذهبين المذهب الأشعري، الاعتقاد الأشعري، وكان أهله على اعتقاد أبي الحسن الأشعري الذي رجع عنه، ولم يكونوا على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع إليه، حصل الإفساد منهم في أصول الفقه، إذ نقلوا علم الكلام إلى هذا العلم، ففسد في كثير من المباحث. ولذلك يحتاج الطالب فيه أن يقرأ فيه على من ذكرنا وصفه قبل قليل. الشافعي كتب كتاب الرسالة بناء على طلب ممن؟ من عبد الرحمن ابن مهدي رحمهم الله جميعا. فلا الطالب ولا الكاتب كان على هذا الانحراف، بل الكاتب يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا حكم من ترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام. ولكن للأسف حصل هذا، ولهذا الآن تسمعون ولله الحمد عددا كثيرا من الأشياخ في هذه الآونة المتأخرة من أهل السنة انتبهوا والتفتوا إلى هذا الباب وأصبحوا يحاولون تنقية هذا. فنحن أولى بالشافعي وبعبد الرحمن ابن مهدي من هؤلاء. أول من دونه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وقبله كان لهم سليقة كمثل مال العرب من خليقة، يقول صاحب المراقي وصاحب نظم الورقات: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وبين على لسان الشافعي وهون. نعم، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغارا الحجم، كتبا صغار الحجم أو كبارا. فأول من دونه في الكتب محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو شيخ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أنتم أهل الحديث والسنة أولى بهذا العلم من أهل الاعتزال والبدعة، فلا بد أن يعتنى بهذا العلم اعتناء كما يجب حتى يحصل فيه الثمرة أو الانتفاع بالثمرة منه بالثمرة المطلوبة. ولعلنا نتكلم على حد هذا العلم وما يتعلق بالمبادئ العشرة في هذا اللقاء. فالناظم قديما قال: إن مبادئ كل علم عشرة، وإنما أحببت أن أبدأ بهذا لأننا سنتكلم على الطريقتين، طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. نعم، إن مبادئ كل علم عشرة. ما هي الحد والموضوع ثم الثمرة؟ هذه ثلاثة: وفضله، يعني فضل العلم الذي تريد أن تتعلمه، وفضله، ونسبة، والفضله والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع، وفضله والواضع والاسم لاستمداد حكم الشارع. مسائل وصرفها للحاجة، وإن لم تصرفها صح. والبعض بالبعض اكتفى، ومن حوى الجميع حاز الشرف. فهذا العلم أولا حده، وسمي التعريف حدا لأنه فاصل. سمي التعريف لأن قول حده يعني تعريفه. سمي التعريف حدا لأنه فاصل بين ما بين المسائل المتعلقة بهذا العلم وبين ما لا علاقة لها به. ومن هنا يقول العلماء: الحد في كذا كذا، يعني تعريفه. فالتعريف هو الذي يجمع أجزاء المعرف ويمنع غيره من دخوله فيه. الحد هو التعريف، وسمي الحد تعريفا لأنه يحد بين ما يدخل في هذا وما لا يدخل فيه، ولهذا يقولون الحدود والتعريفات، فالحدود هي نفسها التعريفات، والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا حتى يكون تعريفا صحيحا. شرطان فيه: الجمع والمنع، أن يكون جامعا ومانعا. أما الجامع فهو أن يجمع أجزاء المعرف لا يخرج عنه من شيء، لا يكون فيه قصور. والمنع أن يمنع من خروج شيء، من دخول شيء عليه، يعني ما يكون فيه ثغرات. فهذا الحد هو الحد التعريف الجامع. فأولا قوله الحد، فحد علم أصول الفقه أو تعريف علم أصول الفقه أن يقال هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادتنا منها، من هذه الأدلة، وحال المستفيد الذي هو المجتهد. أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول للاستدلال تعرف ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما. فإذا علم يبحث في أدلة أصول الفقه الإجمالية، ما يذهب الأدلة التفصيلية، وإنما يذهب إلى الأدلة الإجمالية، والمقصود من هذا كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، ومن هو المستفيد الذي يصح له أن يكون من هؤلاء المستنبطين المتفقهين. وأما موضوع هذا الفن فهو الإيصال إلى الاستنباط الصحيح من الأدلة، معرفة الأدلة والاستنباط الصحيح منها للأحكام الشرعية التي هي ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في أقسامها ومراتبها من حيث القوة والضعف، ستأتي إن شاء الله تعالى معنا. ومعرفة حال من يعالج هذه الأدلة، يعني هو المستفيد المستدل. فإذا هذا هو موضوعه. فكما أن موضوع أصول الحديث هو الوصول إلى ما؟ إلى كيفية معرفة تصحيح الحديث وتحسينه فيثبت، أو تضعيفه فلا يثبت. فهنا الجزء المكمل، هنا هو الجزء المكمل، وهو الاهتمام بالأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام بعد أن ثبتت، بعد أن عرفت الطرائق التي يثبت بها صحة الدليل، تأتي بعد ذلك فتنتقل إلى الطرائق التي يعرف بها صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. فلا بد من هذا الحد والموضوع ثم الثمرة. ثمرته القدرة على الاستنباط، القدرة على الاستنباط. فالمقصود من أصول الفقه أن يفهم المستنبط كيفية طرائق هذا. الآن الكتاب فيه 20 حديث 30 حديث. الحديث الأول يأتي شخص ويقول فيه 10 مسائل، لكن يأتي من هو أقوى منه الأفقه فيقول بل فيه 100 مسألة مثلا. هذا بسبب إيش؟ بسبب معرفته القوية لطرائق الاستدلال وطرق الوصول لاستدلال أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال. فلا بد من أن تعرف كيف تستدل، كيف تستنبط الحكم من هذا الدليل، وكيف تستدل به عليه، كيف تستدل به عليه. فهذا هو الثمرة. فالثمرة إذن هي صحة الاستدلال. فمن لم يتقن هذا العلم حصل إيش؟ حصل عنده الخلل بقدر ما فرط. وأما فضله فواضح لكل عاقل، يدري هذا الشأن، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنت تريد أن تكون فقيها في الدين، ولا يمكن أن تعرف التفقه إلا بأن تضبط مسائل الوصول إلى التفقه، الطريق إلى التفقه، وهي مسائل أصول الفقه. فهو للفقه كالنحو في اللغة، إذا لم تعرف النحو نصبت الفاعل ورفعت المفعول، ويحصل حينئذ الهجنة، يضحك الناس عليك ولا لا؟ يضحكون عليك. فإذا كان يضحكون عليك في لغتك لأنك ما ضبطت الأصول التي تقوم اللسان، نعم، فإنهم سيضحكون عليك أيضا ويستهجنونك في مسألة عدم ضبطك لطرائق الاستنباط، طرائق الموصلة إلى الاستنباط، حسن الاستنباط، فيأتي عندك الاستنباط مشوه أو ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقيه وأفقه منه. فينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية، هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا مباح. كيف يعرفه؟ يعرفه بالطرائق التي سيسلكها في كل دليل. فإذا خلا أو تعرى عن هذا أو ضعف، فإنه يلحقه حينئذ الهجنة بسبب ذلك. وأما فضله والواضع، الواضع كما قلنا لكم محمد بن إدريس الإمام الشافعي، والمراد بالوضع التدوين له في الكتب، كما يقولون واضع النحو الإعراب أبو الأسود، واضع علم اللغة المعاجم الخليل، أول من وضع المعاجم في اللغة، واضع علم الأصول، يعني الذي جمعه في كتاب، هو الشافعي رحمه الله تعالى. فالمراد بالوضع هنا التدوين، جمع مباحث الفن، أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتابه العظيم الرسالة. وأنت إذا قرأت الرسالة تصل إليك الرسالة. ما هي الرسالة؟ رسالة أهل السنة والأثر الصحيحة في كيفية الاستنباط من هذه النصوص. ولهذا فيه علاقة كبيرة جدا في المباحث بين أصول الحديث وأصول الفقه وأصول الفقه، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنها. وأما الاسم والواضع تقدم، الاسم هكذا سمي أصول الفقه، لأنه يبحث في إيش؟ في أصول الأدلة، أدلة الفقه على الإجمال، ما يبحث في المسائل الفرعية، وإنما يبحث في مجموع الأدلة واستخراج الأحكام منها. فهذا هو اسمه أصول. وأما استمداده فمن كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ونقول الصحيحة ليصح البناء، ولا لا؟ هذا هو، ولغة العرب، ولغة العرب. والأحكام الشرعية، الفقه لابد أن يلم بالأحكام وأدلة الأحكام، يحفظ إيش؟ الأحكام الشرعية، حتى ينظر فيها. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الاجتهاد ماذا يشترط في المجتهد من الحفظ في القرآن والكلام فيه وفي السنة، وما مقدار ما ينبغي، وقد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا حتى وصلوا إلى ما لا يتصور. ولكن قال الغزالي في الملخص في المستصفى إنه يكفي للمجتهد أن يلم من أحاديث الأحكام أن يحفظ كتاب السنة لأبي داود، لا أقل من هذا. فلا بد إذن لهذا الإنسان الذي يريد أن يستدل، أن يستنبط، أن يستخرج هذه الأصول، لا بد أن يكون على دراية بالفقه الذي يتمكن به من البيان وضرب الأمثلة وتوضيح المسائل، وإلا كان حينئذ عاجزا. فلا بد من هذه الأمور التي يبني عليها أصله في هذا الباب. وأما حكمه فالعلماء قد نصوا على أن حكم تعلمه فرض كفاية، وذلك لأن الاجتهاد ليس بواجب على جميع الأمة، وإنما إيش؟ التفقه واجب على طائفة. التفقه في الدين واجب على جميع الأمة ولا على طائفة؟ المراد بالتفقه معرفة الأحكام والأدلة، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا واجب على الكفاية. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الله جل وعلا النفور والتعلم والتفقه إيجابا على طائفة، فهو فرض كفاية، يسقطون به الإثم عن الباقين ويعودون إليهم فيعلمونهم، فهذا الحكم فرض كفاية إذا قام به البعض وهم العلماء المجتهدون وطلبة العلم الذين يدرسون على أيديهم ويخلفونهم بعد بإذن الله ويكونون مثل مكانهم إذا أفضوهم إلى ربهم تبارك وتعالى. فهؤلاء يسقط بهم الواجب. وبعضهم يقول هو فرض عين على من أراد الاجتهاد، وحينئذ لا حقيقة لا تعارض بين قولنا الأول وبين هذا القول الثاني. بعضهم يقول هو فرض عين على من أراد الاجتهاد، نقول لا إشكال بين القول، لا تعارض بين القولين. من أراد الاجتهاد، هذا ما هو كل الناس، الناس منهم من يريد التجارة، ومنهم من يريد الزراعة، ومنهم من يريد الصناعة، ومنهم يجب عليهم من حيث الوجوب معرفة ما لا يتم دينهم ولا يصح إلا به، وما عدا ذلك فزيادة، يكون على من؟ يكون على طائفة، وهم من ذكر. فلا تعارض بين القول الأول وبين القول الثاني. وأما قوله رحمه الله مسائل والبعض بالبعض اكتفى، فالمراد بالمسائل مسائل هذا الفن، وهي مباحثه أبوابه وفصوله التي يبحثها أهله، فهذه مسائل أصول الفقه كما عرفت الناسخ والمنسوخ الذي مر معنا قبل قليل. مثال: معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة المطلق والمقيد، معرفة المجمل المبين، وهكذا. قل في ذلك ما شئت في بقية المباحث. وأما شرفه فهو ظاهر من حفظه للمستنبط، شرف هذا الفن ظاهر في حفظ من حفظه للمستنبط. كيف؟ لما كان المستنبط الذي يستنبط الأدلة من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عالما بهذا الفن، سلم من الخلل والإخلال الوقوع في الخلل، وسبب هذه السلامة بعد توفيق الله جل وعز ما هو؟ إدراكه ومعرفته بهذا الفن، معرفته بهذا الفن، فلما أتقنه حفظه، ولما حفظه جاء موضوع الاستدلال عنده مستقيما، فمعرفته بأحكام شرع الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة، واستنباطه استنباط صحيح، فهو لحمايته لهذا المستدل من أن يقع في الخطأ، وإيراده له إلى السلامة في الاستنباط لأحكام الله تبارك وتعالى من الأدلة، صار شريفا. الذي يحفظك تحبه لما تحبه، والذي يحفظك حافظ، الذي يحفظك في سيرك في هذا الباب محسن وشريف ولا لا؟ محسن وشريف. فهذا العلم شرفه يتبين أو يتبين من هذا، لأنه يحفظ المستدل في استنباطه ومعرفته بأحكام الله تبارك وتعالى والعلم بها من الأدلة الشرعية التي ترد عليه، فيوقعه حينئذ في الفقه الصحيح، ويقعده في المقعد الصحيح، فيقر في المقر الصحيح، فيحصل هذا له، فيفوز بالإصابة بإذن الله تبارك وتعالى، فيحصل له أجر الإصابة كما فاز بمعرفة إيش؟ إذا اجتهد فأصاب فله أجران، فاز بمعرفة الدليل، والآن فاز بمعرفة صحة الاستدلال، فحينئذ يكون فقهه صحيحا. فهذا الأصل لما صح صح الفرع، لما صح الأصل صح الفرع، فلا بد لطالب العلم منه. وأنا أوصيكم ألا يقل اهتمامكم به عن الاهتمام بعلم الحديث. إذ الناس يا أولادي وأحبتي وإخوتي في هذا العصر وفي غيره من الأعصار ليسوا جميعا يسألونك عن التصحيح وأسباب التصحيح وأسباب، وإنما يسألونك عن الأحكام. طائفة قليلة الذين يعتنون بهذا هم أهل العلم وطلبة العلم، فينبغي لك أن تعتني بما عم أيضا الحاجة إليه، عمت الحاجة إليه. فالفتوى للناس الحاجة إليها ماسة، فلما كانت الفتوى للناس الحاجة إليها ماسة احتجت إلى الفقه الصحيح، والفقه الصحيح لا يكون إلا إذا صحت الأصول، وهذه الأصول إذا صحت لابد أن تكون مبنية على أصول أدلة صحيحة، فحينئذ لابد من الاعتناء بهذا لأن الناس يحتاجون إليك، فلا تكون ضعيفا في جانب وقويا في جانب فيحصل الخلل. فأوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذا العلم. ومن أحسن الكتب التي تقرأ هذه الرسالة التي بين أيدينا، ألا وهي الورقات. ويليها فيما أخذنا وقرأنا على شياخنا مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير، شرح التحرير الكوكب المنير في شرح هذا الكتاب، طيب جدا، وهو في المذهب الحنبلي. وأصول الثلاثة متقاربة، أحمد والشافعي ومالك، الخلاف بينهم يسير جدا بخلاف الثلاثة هؤلاء مع طريقة الحنفية. فهذه الكتب نافعة جدا. وكذلك الروضة للموفق رحمه الله تعالى. فإذا قرأت هذه الرسالة ثم انتقلت إلى الكتاب الثاني ثم جئت إلى الكتاب الثالث فهذا طيب، ولكن أحسن ما يكون في هذا أن تقرأ هذه على رجل كما قلت عنده المعرفة والدراية بالمواطن التي دخل على هذا العلم منها، ففسدت بعض الجوانب بسبب هذا الدخل. وبعد هذا إن أردتم أن نأخذ المتن الورقات أخذناه وقرأناه وعلقنا، وإن أردتم المتن مع سبكه للمحل قرأناه وعلقنا. فأي الكتابين تريدونه في الحقيقة ما هو طويل، والأمر إليكم، والخيرة فيما يختاره لنا الله تبارك وتعالى. والحمد لله على هذا الجمع المبارك، نحن الآن نأخذ رأيكم. فإن رأيتم أن نأتي بالمتن الورقات نفسها ونشرحها نحن فعلنا، كما هو عادة كثير من إخواننا وأشياخنا ممن تقدموا. وإن أردتم أن نقرأه مسبوكا مع تعليق المحل عليه فتكسبون هذا، وقوة تعليق المحل مع التنبيه على الأوهام وليس بالكبير فعلنا، والأمر إليكم، فأنتم أمراء هذا الركب. من يريد أن نأخذها مع المحل يرفع يده، ما شاء الله ما شاء الله. إذن فغدا اسمه في اللقاء القادم إن شاء الله على نسخة المحلي، وفي نسخة المحلي أحسن ما وقفت عليه النسخة التي أخرجها، هذه بين يديك التي أخرجها العكايلة أو نعم مكتبة العبيكان، مكتبة العبيكان. فإن شاء الله تعالى اللقاء القادم يكون معنا هذا الكتاب ونقرأ فيه. وإنما أردت لكم الخيار وقد اخترتم ووفقتم، لأن أشياخنا جميعا الذين قرأنا عليهم مدحوا شرح المحلي وقالوا إنه أقوى الشروح المختصرة على هذه الورقات. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.